نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: ترقب لإعلان الرئيس الحريري عن قراره بخصوص الانتخابات النيابية، جلسة لمجلس الوزراء الاثنين وكشف سعر الصرف في موازنة 2022، تراجع إضافي جديد في أسعار المحروقات، لقاء بين لافروف وبلينكن حول أوكرانيا والأخير يتوعد روسيا، الإمارات ستمارس حقها بمنع الأعمال الإرهابية الحوثية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تترقب الأوساط السياسية والإعلامية والقواعد الشعبية القرار الذي سيصدر عن الرئيس سعد الحريري بخصوص الترشح للانتخابات النيابية. ووسط هذا الترقب، كشف النائب نزيه نجم أن الرئيس الحريري سيجتمع هذا المساء بكتلة المستقبل ويتحدث بشكل مفصل عن كل الأمور التي حصلت في البلاد في الفترة الماضية والقرار الذي سيتخذه من المشاركة في الانتخابات النيابية أو عدمها. وأكد نجم في حديث إذاعي أن عددا من نواب المستقبل قد يتوجهون إلى عدم الترشح إلى الانتخابات في حال عزوف الحريري عن خوض الاستحقاق الانتخابي. وقال إن عزوف الحريري عن الترشح سيكون له تأثير على البلد ككل، وحين لا يكون المكون السني بخير فالبلد كله لن يكون بخير، معتبرا أنه مع غياب الاعتدال السني في لبنان ستذهب الأمور للتطرف، لأن هذا الاعتدال هو ضرورة قصوى في البلد وهذا ما سنفتقده كثيرا. وتوقع نجم أنه مع غياب الرئيس سعد الحريري الذي كان ضمانة لكافة الطوائف سيكون الوضع كارثي في لبنان بعد الانقسام السني الذي سينتج في المجلس النيابي أشكالا وألوانا. وختم: الله يسترنا. وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تعقد 9 صباح الاثنين المقبل في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. هذه الجلسة هي الأولى لمجلس الوزراء بعد انقطاع دام 3 أشهر و12 يوما نتيجة امتناع وزراء الثنائي الشيعي عن المشاركة في الجلسة نتيجة الأزمة التي نشأت حول التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت. وأبرز بنود جدول أعمال الجلسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 عام 2022. ومع اقتراب موعد اجتماع الحكومة، كشف مصدر رسمي لوكالة رويترز أن مشروع الموازنة اللبنانية لعام 2022 يطبق سعر صرف للدولار يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للنفقات التشغيلية. في سياق متصل، أشار رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس إلى أنه مرة جديدة تثبت الحكومة أنها بعيدة عن التزاماتها، لافتا إلى أن المفاجأة أن جدول أعمال الجلسة تجاهل الاتفاق مع رئيس الحكومة على مطالب قطاع النقل والذي وعد شخصيا بوضعه على الجدول. أضاف طليس في بيان: ما زال أمامكم الفرصة لتصحيح الخطأ إذا كان خطأ، وإلا فأنتم تدفعوننا إلى مزيد من التصعيد، وبانتظارك يا دولة الرئيس. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الدفاع موريس سليم واطلع منه على الأوضاع الأمنية وحاجات المؤسسة العسكرية والعسكريين. وفي السرايا الحكومي، تباحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض في ملف وسبل تحسين وزيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، حيث تم الاتفاق على اعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الأمنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما جرى وضع أرقام لتخفيض الهدر في الخطة. إلى ذلك، رأس ميقاتي اجتماعا خصص للبحث بمشاريع البنك الدولي المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية. تفقد وزير الاقتصاد أمين سلام والبيئة ناصر ياسين أهراءات القمح داخل مرفأ بيروت وأعلنا عن مشروع تعاون بين الوزارتين وقيادة الجيش. وزير الاقتصاد أشار إلى أن أهمية الأهراءات مرتبطة بالأمن الغذائي وتشكل مخزون القمح للدولة وهي الوحيدة في لبنان.
أنا بتمنى النظر لهذا المشروع هو عمل تكاملي وسريع صار منذ استلامنا مهامنا نحن بالوزارة، لما عرفنا أنه الإهراءات تحتاج لتحرك فوري من ناحية التنظيف لنوصل لمرحلة الهدم وإعادة الإعمار. هذا المرفق له قاعد منذ تاريخ الانفجار، فعليا عم بيصير فيه يعني عمل جبار آخر 3 أشهر، ومشكورة أيضا الدولة الفرنسية والشركات الفرنسية اللي تعاونت معنا نحن من خلال هبة لتقدر تقوم بهالعمل الصعب اللي هو تنظيف الحبوب وإعادة تحويلها إلى عدة مشتقات أو إلى عدة مكونات. اليوم حيحكينا أكثر عنها وزير البيئة. أنا برجع بعيد وبكرر، نحن اليوم هون لنحكي عن فعلا عمل وصلنا لنتيجة مميزة، هلا حتحطنا أمام مرحلة يعني الهدم، وعلى أمل أنه خلال الأشهر القادمة نحن نبلش نشوف تطور بهالموضوع تمهيدا لإعادة إعمار هذا المرفق المهم جدا للبنان وللأمن الغذائي ولاحتياط القمح.
وزير البيئة ناصر ياسين أشار أن هذا المشروع كان هدفه معالجة الحبوب التي كانت بالإهراءات أثناء انفجار المرفأ.
المشروع اليوم وصل لخواتيمه من ناحية معالجة الحبوب اللي كانت بالإهراءات، واللي أكيد بهذا الانفجار هذه الجريمة الكبرى التي حصلت ووصلت هذه الحبوب على الأرض لأكثر من 1 سنة و3 أشهر، صار في خطر بيئي وصحي منها. حاولنا بشكل سريع لما شكت الحكومة نتفادى أكسدة ويعني وتلف هذه المواد، وفكرنا شو هي الطرق العلمية المناسبة اللي لازم نقوم فيها بمعالجتها. حولنا تقريبا بحدود 4500 طن بين كومبوست بالتعاون مع بلدية زحلة ونص أو أقل لحطب صناعي، وهيدا حيتسلم لقيادة الجيش أو جزء منهم، جزء كبير منهم لقيادة الجيش تستخدمها خاصة بالأفواج بالحدود بالمناطق الباردة. الخطوة الثانية اللي وزارة البيئة مع وزارة الاقتصاد، وزارة الأشغال، إدارة المرفأ ووزارة المالية عبر الجمارك عم نشتغل عليها، هو تنظيف كل موقع المرفأ. صار في لجنة وزارية تشكلت بقرار بمجلس الوزراء من الوزارات الأربعة، حطينا الخطوات اللي لازم نمشي فيها لعملية تنظيف كل موقع، لأنه هذه هي البداية لإعادة بناء المرفأ وإعادة إعمار المرفأ.
تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1400 ليرة و98 أوكتان 1600 ليرة والمازوت 8200 ليرة والغاز 6900 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 358200 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 370000 ليرة، المازوت 314800 ليرة، وقارورة الغاز 271100 ليرة. بعد إعلان الأضراب عن العمل منذ 3 أيام، نفذ عمال موظفو منشآت النفط في طرابلس والمصب في البداوي اعتصاما أمام المنشآت، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم. رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد طالب وزير الطاقة وليد فياض بإنصاف العمال والموظفين في هذه الظروف الصعبة.
هون هيدي المؤسسة هي صندوق، لا يعني صندوق المصاري تاعها هي من ضمن، ما لها علاقه بموازنه الدوله وما لها علاقه بالدوله كلها سوا. قبل مره اجى الوزير لهون وصار في خبز وملح بينه وبينه، يعني نحن كنا بنتمنى على هذا الوزير يوقف مع عماله ومع موظفينه، بس للاسف هذا الوزير منه قاري حدين. نحن من هون هيدي المنشآت حتبقى مسكره لحتى ياخذوا العمال كل مصرياتهم. نحن عم نطلب منحه لالهم، ولك عم نطلب شيء. هيدي المنحة بتقدر توقفهم على عشريهم، أقل هون عمل بيقبض 1.5 مليون و3 ملايين، يعني ماكسيمو 3 ملايين و200 ألف، شو بدك تعمل له؟ ما بده يعلم أولاده، إذا بده يجيب شرة غوص ويعبي بنزين روحة رجعة ما في يعبيهم. غير هيك إنه هلا مثلا بتجي باخرة بتصف بالبحر، هالباخرة يجي تصف بالبحر، بيتركها الوزير شهر واقفة 15 يوم، بدفعهم ضريبة من صندوق المصفية والمصاب، ولكن ما بدفع للعمال. عن جد ما هالبلد ما بنعرف، هذا هو الهدر والفساد اللي بيكون.
أعلنت هيئة أوجيرو أن عطلا طرأ في سنترال بحمدون بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وأكدت أوجيرو أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. بعد انحسار العاصفة هبة، يستقر الطقس نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت، حيث سنتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج. الطقس المتوقع لليوم غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة وتبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لبعض المتساقطات الخفيفة خاصة في الشمال. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى من يوم غد. وغدا السبت يكون الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وبسيط في درجات الحرارة، ويتحول مساء إلى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح، يرتفع معها موج البحر مع اقتراب المنخفض الجوي. أما الأحد فيكون الطقس غائما مع رياح شديدة تقارب 80 كيلومتر في الساعة قبل الظهر، يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من تطاير لوحات الإعلان على الطرقات. الأحد أيضا يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة مع عواصف رعدية وتساقط حبات من البرد وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا 1000 متر وما دون في المناطق الشمالية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على سجن في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا إلى 25 قتيلا. وكان هاجم عناصر من تنظيم داعش السجن الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية بمساندة من القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة ملاصقة للمدينة. في اليمن، وبعدما أعلن التحالف لدعم الشرعية فجر أمس بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيا الحوثيين في عدد من المحافظات، تمكنت قوات الجيش اليمني ومقاتلو القبائل من التصدي لعدة هجمات شنها الانقلابيون جنوب محافظة مأرب في محاولة منهم لاستعادة المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية. وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم بأن قوات الشرعية أفشلت عدة هجمات على جهات عدة من المحافظة وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والعدة. أشار مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ إلى أن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسيادتها، مضيفا: سنمارس حقنا في منع الأعمال الإرهابية الحوثية التي تتمدد منذ 3 سنوات. وأشار قرقاش إلى أن جماعة الحوثي ترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار والانخراط في الحل السياسي، علما أن الإمارات مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي في اليمن. قتل 11 جنديا عراقيا فجر اليوم إثر هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وأوضح مصدر أمني أن عددا من عناصر داعش شن هجوما مباغة على مقر سرية للجيش العراقي غربي ناحية العظيم بمحافظة ديالى، مشيرا أن من بين القتلى ضابط. في سوريا، التقى وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا أنتوني بلينكن وسيرجي لافروف لبحث التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا. وفي مستهل اللقاء في جنيف، أعلن وزير الخارجية الروسي أنه لا يتوقع اختراقا أثناء المحادثات مع نظيره الأمريكي. أما بلينكن فتوعد لافروف برد موحد وسريع وصارم في حين غزت روسيا أوكرانيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تواصل السعي لإيجاد حل دبلوماسي. وفي وقت سابق كان أعلن وزير الخارجية الروسي أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة بسبب السياسة التي تنتهجها واشنطن. في الخبر الأخير، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانس اليوم أنه يخضع للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19 وأنه بصحة جيدة. هذا وقلصت إسرائيل فترة العزل الإلزامي للإصابات المؤكدة إلى 5 أيام. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.